عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف الصفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الغر الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام عن في هذه القاعدة ما يضمن بالصحيح لا يضمن فاسدة، عن العقود الإذنية. العقد الإذني مثل وكالة، عقد. ولما يسموا عقد إذني؟ لمناسبتين أو أكثر، أن هذه العقود يسد مسدها الإذن، فمثلما سميت عقود إذنية. أو مناسبة أخرى سميت هذه العقود عقود إذنية لأن أهم ثمرة فيها يترتب أهم ثمرة فيها أو آثار في الأحكام الشرعية المترتبة عليها يترتب على نفس الإذن، فكأنما أصلا هي محصلها إذن وإن لم تكن إذن، عليه تعالى من هذا القبيل. وإن كان العقد الإذني، العقد اللي يسمى عقد إذني، له آثار يختص بها دون الإذن، كما في الوكالة. الوكالة لا تنفسخ برجوع الموكل مجردا، بل لابد أن يصل إعلامه بالفسخ إلى الوكيل كي تنفسخ الوكالة، وإلا فالوكالة ماضية رغما على الموكل، ولو هو هذا الموكل أشهد شهود أني قد فعزلت وكيلي وكذا وفلان، ولو لا يكفي، لابد أن يوصل إعلامه ويطلع الوكيل. ما دام لم يطلع الوكيل ولو أخبر الدنيا كلها في المحافل الإعلامية كلها ولم يصل هذا الخبر للوكيل، كل ما يفعله الوكيل ملزم به الموكل، وهذا أثر خاص للوكالة بخلاف الإذن. في الإذن ينبطل الإذن بمجرد رجوع الآذن عن إذنه، رجوعه إنشاء طبعا مقلبا إنشاء، والأحوط أن يكون رجوعه أمام آخرين مثلا سمون للجائز للشهادة والشهود، يعني من أجل مثلا نوع من التخاطب. فإذا فارق بين العقد الوكالة اللي هو عقد إذني وبين نفس الإذن، في فرق وفي اشتراك كبير على مر بنا أمس. ولكن لكي نصور أن هل انتفاء العقد الإذني ينتفي الإذن أم لا، هذا محل ميدان على كل لتصاوير وصور عديدة. مر بنا أمس المثال الهند الهبة في ما استطاعت الحج، تارة صاحب المال الخير أو الودود لهذا الشخص يبذل له مال كلفة الحج، يقول له حج المصرف علي، كل ما هذا يعبر عنه باذل، أو يقول له خذ هذا المال، مو معنى تملك، خذ هذا مالي وبالتالي سجل اسمك في نوبة الحج وكذا وفلان، هذا مجرد هذا يعبر عنه باذل بدون تمليك، إذن فقط. شوف لاحظ هذا البذل وهو الإذن في التصرف في المال يحقق الاستطاعة في الحج بمجرد الإذن وإيقاع الإذن وليس عقد. هنا القدرة تتحقق بمجرد الإذن الإيقاعي، البذل إذن وليس تمليك. لذلك إذا بقي مال من هذا المبذول ما كانت فحوى في البين، المبذول لا يجب أن يرجع الباقي لمن؟ للباذل. إذا كان إذن الباذل في المال يعني مقيد بمقدار كلفة الحاج، وهذا زاد. أما قد يكون هناك في البين فحوى، إذن فحوى بحث آخر، أما لم يكن لازم. فبالتالي الاستطاعة في الحج ورد النص واتفقت الفتوى عليها، البذل يتقوم بالإذن في التصرف في المال من دون تمليك للطرف الآخر وتتحقق الاستطاعة ويجب الحج. الآن نجي له. فهذا بالنسبة إلى الإذن وهو البذل، يفترق عن التمليك وهو الهبة. أحد الأخوة أراني فتوى الصيد خوي ظهرا حتى في الهبة من يجب عليه القبول، يذهب إلى القبول. أنا في دين كان لا يجب، يعني ذهب إلى عدم الوجوب. المهم في جماعة ذهبوا إلى عدم الوجوب، لما؟ لأن في الهبة إيهاب، يعني بتعبير الأعلام هل تتحقق الاستطاعة بالإيهاب؟ الإيهاب يعني شنو؟ يعني الواهب ينشئ الإيجاب قبل تحقق قبول من الموهوب له، يعبر عنه إيهاب. إيهاب، فهل تتحقق الاستطاعة بالإيهاب؟ إذا تحقق يجب عليه القبول، قبول الهبة، لأن استطاع، ولا يجوز له أن يتلف الاستطاعة ويقول لا أقبل الهبة. إذا أقبل الهبة رد الهبة، إتلاف الاستطاعة، وإتلاف الاستطاعة الحجم لا يجوز، يعجز نفسه، فيجب على القبول. هذا إذا قلنا أن الإيهاب يحقق الاستطاعة. بعض العلماء قال لا، الإيهاب ما يحقق الاستطاعة. لماذا؟ لأن الإيهاب يعني تمليك، التمليك ما حصل، وإنما يحصل بقبول الموهوب له، هو لم يقبل. يقول ليش وقع نفسي بمشقة الحج هذا الصعب الآن في هذه السنين، خليني مرتاح بدون استطاعة، فما يقبل. فهل الإيهاب يحقق الاستطاعة أو أن الإيهاب لا يحقق؟ إذن في التصرف ما موجود، لأن هو هذا الذي قال بالإيهاب إنما أراد أن يملكه لا أن يبقي المال في ملكه ويأذن له بالتصرف. يريد أن ينقل المال من ملكه إلى ملك الطرف الآخر، وهذا الطرف الآخر الموهوب له لما ينشئ القبول، فملكية محصلة، بذلة محصل، فيجب عليه القبول. الجماعة هكذا اختاروا في حاشية العروة أن الإيهاب لا يحقق الاستطاعة ولا يجب القبول، إذا كان لا يحقق الاستطاعة لا بذلا لا تمليكا فما يجب على القبول، ولكن الصحيح أنه يجب. لما؟ لأنه عرفا، حتى وهي الدقة جمدنا عليها أنه هنا بذل غير موجود في البين، الملكية غير حاصلة، إذن أين الاستطاعة؟ عرفا يقال مستطيع، هذه قدرة في متناول اليد مو تحقيق القدرة، القدرة بين يديك تحت يديك في يدك في مرماك، فعرفا يقال قادر بالتالي مستطيع، وبالتالي حينئذ الاستطاعة تتحقق عرفا، وإن لم يكن ملك وإن لم يكن إذن بالتصرف، ولكنه هذا تحت متناول يده مال. شبيه الآن مثلا واحد يروح الصحراء ويجد مثلا كنز كبير مثلا، إلى الآن ما وضع يده ما حازه ولا الحيازة تملك ولا مثلا سبق، يعني الآن الواحد ما وضع يده، فبالله عليك هذا لا يستطيع الحج؟ يستطيع هذا ولو لم تحصل ملكية، الآن هذا عنده مال، عرفا يقال عنده مال، وإن لم تتحقق الملكية ولم يتحقق حتى حق السبق ولا حق الحي ولا تملك الحيازة ولا 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 ولا, ولا. بس في مرمى يده ولا ينازعه أحد، فعرفا يقال عنده مال، إن هذه الشعرة من القدرة الفعلية عند العرف، بالتالي يقال هو مستطيع عنده قدرة. نعم، فبالتالي يجب الحيازة هنا إذا كان مو مقدمات وكذا، الآن هذه تحت يدك الآن تحت سيطرتك، وإن لم تضع أنت اليد عليها ولم تحزها الحيازة ولا لم تسبق، يعتبر لما وضعت اليد، يمكن واحد يأتي ويضع اليد، هذا موجود ها، أي لكنه عرفا يقال عنده قدرة، عنده بالتوسع العرفي عنده قدرة عنده استطاعة. فالصحيح إذن واجب يجب عليه القبول في الإياب. المقصود هذه الأمثلة إنما استعرضناها عن الأعلام لكي نبين الفوارق بين العقود الإذنية أو قول التمليكية غير مجانية والإذن، أو ما قرب منهما، مثل الآن هنا مثلا لا إذن ولا تمليك، مع ذلك القدرة تصدق أو عندية المال تصدق أو عندية الاستطاعة تصدق عرفا. جيد، السيد ليزي الآن هتسعي ممثلة في بحث ماهية العقود الإذنية وفاق عن الإذن، هذه جملة معترضة، أنا نريد نرجع إلى ما نحن فيه. ما نحن فيه إذا فسد العقد الإذني، فسد مر بنا الفساد الشرعي أو عقلي أو فساد شرعي، ليس بالضروري يعني مانع موجود في البين، نهي موجود في البين، قد يكون مانع ونهي، وقد يكون لا مانع شرعي ولا نهي. فساد العقد الإذني من جهة نقص الشرط، تخلف الشرط. فهل هذا ينفي الإذن الإيقاعي؟ هنا يقول السيد الجزي لا ينفي، لتسليط الضوء شوي أكثر بعد أن هذه بحوث في العقود الإذنية محل ابتلاء في موارد عديدة. في العقود المعاوضية التمليكية أو العقود التمليكية غير المعاوضية، مر بنا علاوة على إنشاء البيع أو الإجارة أو الصلح أو غيرهما، علاوة على ذلك ينشئ البايع أو الموجب ينشئ الإذن أيضا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني تجارة إنشاءها على حاله وإنشاء الإذن الرضا على حاله. إنشاء هو إنشاءات بس على أقل تقدير هذا إنشاء. المقصود من أن هذان إنشاءان ليس من الضروري، عندما نقول إنشاءان ليس من الضروري أن يكونا منفكين في الاستعمال وفي آلية الإنشاء. مر بنا ليس من الضروري، لكنهما بالتالي إنشاءان. شوي هذا المطلب بعد ندقق فيه، يفيد في المعاملات والإيقاعات في أبواب عديدة. مثلا أنت في صفقة بيع واحدة تقول للمشتري أو البائع اشتريت منك السيارة والطيارة والسفينة وكذا كذا، جيد في صفقة واحدة من البيع، لكن هل هذا بيع واحد؟ لا، هذه بيعات متعددة مستقلة عن بعضها البعض. مو إذا اشترط وحدة الصفقة غيرها، ما ليس في البين شرط لوحدة الصفقة. فصحيح هذا إنشاء البيع، لكن هو بالدقة إنشاء بيوعات. آلة الإنشاء آلة واحدة، لكن بالدقة هي كأنما آليات الإنشاء لمنشآت. طبعا هذا غير لما يبيع الباب ذو السب الفصيح، في يقولون مصراعين الباب مصراع، لا غير اللي في شرط في البين وحتى المالية وكذا وفلان. لكن إذا قال لا اشتريت منك الدار والسيارة والدابة وكذا، هذه عدة بيوعات أنشأها بإنشاء واحد، لكن هذا ليس إنشاء واحد، هم شنو؟ إنشاءات متعددة، منشآت متعددة، وكثيرا ما تكون هذه الإنشاءات المتعددة لمنشآت متعددة مستقلة عن بعضها البعض وإلا مشترطة بين بعضها. جي فإذا وحدة الإنشاء صورتان لا يدل على وحدة الإنشاء ولا وحدة المنشأ، كما مر بنا هذا التحليل الصناعي الضروري الالتفات إليه بالنسبة إلى صحة البيع إنشاء، لزوم البيع إنشاء آخر. ما هي أخرى؟ ما هي طارئة على صحة البيع؟ ما هي صحة البيع؟ عندنا ما هي لزومية وما هي ما هي الصحة. مع أن صحة البيع ولزوم البيع كثيرا ما أو أكثر الموارد ينشأان بإنشاء ماذا؟ واحد. ومر بنا الفرق بين إنشاء اللزوم ماهية في البيع أو غيره عن إنشاء ماهية الصحة. شوف هذه بحوث وضوابط ومحاور وقواعد أسسها الإعلام وصحيحة متينة. فللإنشاء الواحد إنشاء واحد، وللمنشأ منشأ واحد، وإن كان الإنشاء مدمج دمجي. بس كونه دمجي لا يعني أنه واحد، ولا يعني أن المنشأ واحد. ماهية اللزوم ماهية مرة بنا إن شاء الله ما نسيته، حتما نسيته لأنه وصل بطلب شوي غامض. ماهية اللزوم وما وإن كان ماهية اللزوم مختلف فيها، ماهية اللزوم شراهية، ماهية براهية، ماهية ماهية اللزوم. على كل مرة هذا البحث. لكن بالتالي هذا الإنشاء لماهية الصحة وما هي ماهية صحة البيع، ماهية وجود البيع وماهية لزوم البيع. أيما كان هذا الإنشاء مدمج، كان مشروع واحد بس هو اثنين. البيع في جانب إيجاب من البايع، قبول من المشتري، مر بنا. مدمج في منشأ واحد يقوم بهذا الإنشاء، هذا المنشأ يتحقق بمنشئين ومنشأ بعادتي إنشاء إيجاب وقبول، فإنشاءين بالكان هذا البيع المسبب يتحقق منشئيته. ما يكفي واحد ينشأ مع أنه منشأ واحد يعني تحققا. ها هذه كلها بحوث مرت بنا، نقلنا كلام الإعلام فيها كلها لأجل تسليط الضوء أنه أيها الباحث لا تظن بوحدة الإنشاء أن الإنشاء واحد صورة واحد، لكن هو لبا متعدد، متعدد الآلية ومتعدد المنشأ. الشارع أحكام البايع تختلف عن أحكام المشتري في جملة من الموارد. لماذا؟ أشوف لأن إنشاء البايع شكل وإنشاء المشتري شكل آخر ومنشأ، مع أن المنشأ مندمج، هذا مندمج بعد مندمج ومرتبط ماهويا وليكن، لكن شارع غاير بين آثار حيثية البايع وآثار حيثية المشتري في بعض الأحكام. إذن هذا كله عبارة عن لا أقل تفكيك، ليس في الوجود الخارجي، تفكيك في التحليل العقلي. أنا في التحليل العقلي هناك تفكيك شبيه ما ذكره الإعلام، فرق بين الجزء العقلي والجزء الإيش الخارجي. يقولون أنا عمدنا أتوسع في هذا المطالب يا أخوان، لأنه هذا البحث لولبي في كل المعاملات والإيقاعات، عملية التدقيق في رصد الإنشاء والمنشأ. هؤلاء الذين لا يقبلون التحليل الصناعي، وأن التحليل الصناعي كله استحسانات واستذواقات، مشي إخباري باسم الأصول في الحوزة موجود يعني صراحة. هسه مو إخباري على حاشا المحققين من الإخباريين، عندهم تحليلات صناعية كثيرة، مشي حشوي عند الأصوليين وعند الإخباريين. الصحيح هذا الواقع، حشوية الأصولين والإخبارين وقشرية الطرفين أو سطحية الطرفين، بخلاف المحققين من الطرفين. أنعم بالمحققين وأنعم. المقصود فهاي التحليلات احنا ما نرتضي، شو ما ترتضي شو؟ الشارع هو فرق بين آثار البايع، غاير بين الشارع في جملة من الموارد مع آثار المشتري، مع أنه بيع واحد. شلون صار تعدد؟ غير تحليل موجود، تفكيك صناعي. فالجزء العقلي مثل يقول الجنس والفصل يكون ما هي النوعية، بالتالي هذا تفكيك جزء تحليلي عقلي. العقل يفكك في الإدراك في النظرة له، وطبعا العقل لا يفكك عبطا واقعا أم لا واقعية، إلا أن الحس لا يقدر على التفكيك. العقل العين المسلحة للعقل هي تستطيع التفكيك، ترى ما لا يراه الحس، هو هاي معناه. فلذلك قالوا في فرق بين الجزء العقلي يعني تحليلي يراه العقل ولا يراه الحس، والجزء الخارجي، الجزء الخارجي الحس يراه. بايع ومشتري الحس يراه، بايع ومشتري. أما المنشأ هذا نفسه يتكون من دمج ماهيتين أو ماهيات، هذا فقط يراه العقل ولا يرى الحس. الحس يقول هذا بيع واحد أو معاملة واحدة. المهم هذه الأمور يجب الالتفات إليها دائما دائما في قضايا كثيرة. التحليل الصناعي لآليات الإنشاء وهي السبب والأسباب والمنشأ المسببات، لابد من التحليل. جيد، هنا حينئذ يقع الكلام. يقع الكلام في ماذا؟ يقع الكلام في أن العقد الإذني له محل يومين أو ثلاثة الحين فيه، لكي نشرح تحليليا صناعيا هذا البحث. العقد الإذني إذا فسد، ليس فساد بمعنى النهي، هذا العقد الإذني، الإذن يبقى ولا يبقى؟ وهل أنشئ الإذن؟ طبعا، كما في البيع أنشئ، ينشئ البيع وينشئ إيش؟ الإذن. مر بنا الآن التحليل. صورة الإنشاء واحدة، لكن إنشاء الإذن يختلف عن إنشاء العقد. تجارة عقد عن ترار إنشاء آخر، وإن كان ينشأ في إنشاء واحد دمجا. هكذا في عقد الوكالة أو عقد العارية أو عقد الوديعة، العقد حصل فيه خلل وليكن، وما المانع من يبقى الإذن؟ فيقررون أن غالبا في العقود الإذنية مع فساد العقد لا ينتفي الإذن كيقع. لماذا؟ يعني بخلاف البيع. العقود التمليكية المعوضية، وحتى بخلاف الهبة، عقد تمليكي. في العقود الإذنية يقولون فساد العقد لا يسبب زوال الإذن الذي أنشئ. شوف، أنشأ الوكالة وأنشأ الإذن بالوكالة. أنشأ عقد الوديعة وأنشأ الإذن بالوديعة. في موارد العقود الإذنية تخلف العقد بخلل معين أو بأي شيء لا يستلزم الخلل في الإذن. بينما في البيع إنما أذن هو بماذا؟ أذن ببيعية البيع لا بشيء آخر. إذا انتفى البيع خلل صافي، الإذن يبقى في البيع ما يبقى في الإجارة حتى في الهبة. إذا يدري بأن الملكية لم تنتقل الموهبة قد يرجع قد عنده ندم مثلا. فما بال العقود الإذنية ليست كذلك؟ هني بيت القصيد. بعد ما عرفنا أنه في تفكيك في الإنشاء، وإن كان صورة واحدة إنشاء واحد، يقرر هكذا باعتبار العقود الإذنية. مر بنا قبل قليل يعني دي المقدمات العديدة اليومين اللي نحن فيها، إذا لم نركز عليها هاي الدعوة من المشهور لن تكون واضحة. عدة مقدمات أمس واليوم، وهاي محل ابتلاء في الوكالة، في الوكالة في كل أبواب، في الوديعة، في العارية، في 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 كل دي المقدمات. تريدون ألخصها وأقولها مرة أخرى؟ وفعلا هي مثل أجزاء دقية في ماكينة البحث في البراغي. بس خلني أنا مدى وصلنا للنتيجة ونختم ولو نعيد غدا أو شيء. فيقولون مدعى المشهور وهو الصحيح أن الإذن عن ليس اعتذار عن تراض، التراض كإذن إنشائي وليس قلبي، ينشأ ولو مدمجا أو غير مدمج. مثلا في العقد الفضولي الإذن ينشأ بمفرده والعقد ينشأ إيش بمفرده. الكلام بس الكلام كل كلام ما هو إذن تعدد إن آلية إنشاء اندمجت خارجا أو تفككت. في عقد الفضولي تتفكك آلية الإنشاء كما أن المنشأ متفكك. أنت أيها الباحث لا يغرك الصورة الحسية، عليك بالصورة العقلية. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ما وراء. هكذا في البحث العلمي الاستنباطي لا يغرك الصورة المادية، اذهب إلى الصورة التي يراها العقل ولا يراها الحس ولا السمع. دعك عن الحسيين والقشريين والحشويين والسطحيين، عليك بالنظر. أنا أقصد هاي يا أخي منهج الحين جاي يصير في الحوزة، أن التحليل الصناعي ما نريده، كل استحسانات وذوق ولما جرى عجيب يعني، شو علم الوصول شيء ده كله. أي فإذا في تفكيك بين الإذن وبين العقد. إن شاء الله نواصل للتواصل، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.